بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد والمثاني: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول: حدثني الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى باهلة فأتيتهم وهم على طعام، فرحبوا بي وأكرموني وقالوا: تعال فكل، فقلت: جئت لأنهاكم عن هذا الطعام، وأنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليكم لتؤمنوا، فكذبوني وزبروني، فانطلقت وأنا جائع ظمآن قد نزل بي جهد شديد، فنمت فأوتيت في منامي بشربة من لبن فشبعت ورويت وعظم بطني، فقال القوم: أتاكم رجل من خياركم وأشرافكم فزبرتموه، اذهبوا إليه فأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي. فأتوني بطعام فقلت: ما لي حاجة في طعامكم وشرابكم، فإن الله عز وجل قد أطعمني وسقاني، فانظروا إلى حال التي أنا عليها. فآمنوا بي وبما جئت من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق مترجم في تهذيب التهذيب، وهو ثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله برقم 2706، وفي كلماته شرح لحديث الباب أو للحديث الذي عندنا. فإن الحديث عند الطبراني في الكبير 8099، ومواضع أخرى أيضا منه، وعند الحاكم في المستدرك 3641. له ألفاظ، فقوله: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باهلة، هذا فيه إرسال الدعاء إلى الله عز وجل، وخص أبا أمامة إليهم لأنه كبيرهم ومنهم، وهو مأخوذ من قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. ففيه اهتمام الداعي إلى الله بأقاربه، بعشيرته، بأهله، بقبيلته. فلما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، دعاهم عموما وخصوصا وأنذرهم. ومن فوائد ذلك أن الرجل له خبرة بقومه ولهم عاطفة عليه، وله ربما من ينصره فيهم، فغالبا تكون دعوتهم فيه دعوته لهم لها قبول أكثر من دعوة غيرهم، ويختلف الناس. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهكذا كل نبي يرسل إلى قومه لحكمة أرادها الله عز وجل. قال هنا: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باهلة قومي باهلة، فانتهيت إليهم وأنا طاو، يعني ما تعشى، أتاهم وهو جائع، فأتيت وهم على الطعام، وفي رواية يأكلون دما. والجاهلية كانوا يأكلون الدم يشربونه، ولهذا أنزل الله تحريمه لأنهم كانوا على ذلك. قال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. الآيات. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله والدم يعني به المسفوح، كقوله: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دم سائل. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير، وساق من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه. قالوا: إنه دم. قال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وساق أيضا عن ابن عمر مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، ميتتان السمك والجراد حتى وإن كانت ميتة تؤكل، وأما الدمان فالكبد والطحال، كبد دم لا شك في ذلك، حتى وإن أكلها بغير طبخ الطحال أو الكبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين نحر تلك الناقة قال: ما منا إلا حز له من تلك ذلك الكبد قطعة أو شيء من ذلك. وكذا رواه أحمد وابن ماجه، فيهما كلام لكن على هذا أهل العلم على جواز أكل الكبد والطحال، وأن هذا وإن كان دما لكنه غير مسفوح. أما المنهي عنه هو الدم المسفوح الجاري، الجاهلية كانوا يأكلونه يشربون الدم شربا. وساق في الباب حديث أبي أمامة، قصة قول قومه له تعال فكل فنهاهم عن ذلك، لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني إلى آخره. وأبان أن الجاهلية كانوا يأكلون يشربون ذلك، حتى قال الأعشاء في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: وإياك والميتات، والميتات لا تقربنها، أي احذر الميتات، مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. قال ابن مالك رحمه الله: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. ولا تأخذا عظما حديدا فتفسد، أي لا تفعل فعل الجاهلية، وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه، كان عنده سكين وإلا من عظم ونحوه، فيفسد به بعيرة أو حيوانا من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة. ثم قال الأعشى: وذا النصب المنصوب لا تأتينه، ولا تعبد الأوثان، ولا تعبد الأوثان والله فاعبد. ومما يدل على ذلك هذا الحديث استدل به ابن كثير عند الآية، حديث أبي أمامة أنه جاءهم وهم يأكلون طعاما دما، يأكلون دما يشربونه، فرجعوا بي فأكرموني وقالوا فرجعوا بي هكذا، وعندنا فرحبوا بي وأكرموني، رحبوا هو الصواب الصحيح، رجعوا لعلها تصحيف. وقالوا مرحبا بالصدي بن عجلان كبيرهم كبير قومه، قالوا بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل، قلت لا ولكن آمنت بالله وبرسوله، يعني ما الصابع هو تارك لدينه إلى لا دين، ولكن ما صبوت إنما آمنت بالله ورسوله، كان الصابع مذموما ولا شك أن الصابع الذي لا دين له. وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال، وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه، وقالوا تعال كل، فقلت ويحكم إنما جئت لأنهاكم عن هذا، وأنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيتكم لتؤمنوا به، فجعلت أدعوهم إلى الإسلام فكذبوني وزبروني، زجروني نهروني، هكذا معنى زبرة، زبره زجره نهره. فقلت لهم ويحكم ائتوني بشيء من ماء فإني شديد العطش، قال وعلي عمامتي، قالوا لا ولكن ندعك تموت عطشا. فانطلقت وأنا جائع ظمآن قد نزل بي جهد شديد، قال فاغتممت أي بعمامته وضربت رأسي على في العمامة فنمت في الرمضاء في حر شديد، فأتيت في منامي بشربة من لبن لم ير الناس ألذ منها فأمكنني منها أي الذي أتاه بها، فشربت ورويت وعظم بطني، يعني شرب حتى كبر بطنه. فقال القوم أتاكم رجل من خياركم وأشرافكم فرددتموه، فاذهبوا إليه فأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي، يعني تلاوموا بعد ذلك أنهم ما أكرموا كبيرهم بعد أن جاءهم وهو جائع عطشان، حتى وإن خالفهم. فذهبوا إليه فأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي، فأتوني بطعام أي غير الدم، الدم الأول أباه ونهرهم عن ذلك، قال إنه يحرم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك، وقرأ عليهم الآية كما استدرك الحاكم لما تليك الميتة والدم. قلت لا حاجة لي في طعامكم وشرابكم فإن الله قد أطعمني وسقاني، فانظروا إلى الحال التي أنا عليها عندنا، فانظروا فنظروا، فانظروا إلى حال التي أنا عليها في بعض الألفاظ، فنظروا إلى حال التي أنا عليها أي عرفوا فيه النعمة وعدم الجوع وعدم العطش بعد أن سقاه الله، خلاف ما كان عليه قبل ذلك من الجهد والشدة. فآمنوا بي وبما جئت به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا عن آخرهم، انتهى لفظه مما ساقه الشيخ الألباني رحمه الله من المعجم الكبير للطبراني وأيضا أحالي للحاكم وقد وقفنا عليه. فعلم بهذه الألفاظ أن الطعام الذي كانوا يأكلونه أنه من الطعام المحرم الذي حرمه الله هو الدم، وأنهم رحبوا به وأكرموه قبل أن يدعوهم إلى الإسلام. ولما دعاهم إلى الإسلام ونهاهم عن ذلك الطعام المحرم عن شرب الدم، وأخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليؤمنوا به، ليؤمنوا بالله عز وجل، كذبوه وزجروه ونهروه ولم يقبلوا دعوته. وإذا كذبت رسل فغيره من باب أولى، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وأن عدوك لا يرحمك. فهؤلاء لما خالفهم فيما هم عليه ودعاهم إلى الإسلام وهم مشركون ونهاهم عن إطعمة كانوا عليه يشربونها، قال اتركك تموت عطشا وجوعا تموت. وهو كبيرهم، لو كان معهم لفدوه بالمال والرجال على الحال الذي هم عليه، ولكن لما خالفهم على ذلك المثل من ليس على دينك ما يعينك، يعني لما كانوا لمختلفين معه ما أكرموه. إنما في نهاية المطاف تلاوموا، رجل كبير جاء منكم وكذا وأم تتركونه يموت من الجوع. وهذا يدل أنه ما كانت هناك وسائل لإكرام الضيف غير ما الناس فيه من كرام الضيف القبائل والقرى، ما كان هناك وسائل متوفرة للطعام كما هو في هذه الأزمنة من أماكن لبيع المأكولات وأماكن لبيع المشروبات وما كان ذلك. ويدل أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا وأنه رحيم بعباده، فرج الله عنه، فرج الله عنه كما فرج عن خبيب حين أسره قريش وتركوه بغير طعام، وكان يؤتى بطعام ومما يؤتى به من عند الله عز وجل عنب في أيام لا عنب فيها ولا طعام، ما في فاكهة، ما في شواكه مما كان يؤتى به خبيب. فتعجبت تلك المرأة مما كان يكرم به خبيب من عند الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكما رزق مريم وخبيبا ورزق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كثير من الحالات أنهم يمدون بمائدة من السماء كما في حديث أبي سعيد ما تمد إلا منها هنا، وهكذا يشربون أو يأكلون من مائدة من شطاء قليل يرزقون من عند الله حتى يأكلوا عن آخرهم، كل ذلك من عند الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وليس هذا بخاص بأبي أمامة، فإن هذا كثيرا ما يحصل للناس، يكون صائما في غاية العطش فربما ينام ولا يدري إلا وقد أتي بشراب فيشرب، أو ينام ويقوم وقد استراح من ذلك العطش، يقوم وليس عليه علامة العطش ولا الجوع. هذه كرامة لأبي أمامة، فإنه شرب حتى روي وحتى شبع من الجوع وحتى ظهر أثر النعمة عليه. فلما عرفوا ذلك عرفوا أن الله أكرمه وأنهم جاءهم بحق وبما هو من أسباب إكرام العبد. إذا كان هذا كرامة ظاهرة في الدنيا ففي غيرها من باب أولى. وهم يتلمسون أشياء تافهة من عند الأصنام أو يلتمسون كذلك شفاء أو شيء من الأرزاق بما لا يجدي، فصار هذا مؤثرا فيهم. وفيه أن الدلائل لها أثر على الناس، والبينات والحجج والحقائق على من أراد الله هدايته، فصار هذا حجة وبينة ودليل، صار دليلا. وأن العرب كانوا يلومون أنفسهم على عدم إكرام الضيف قريبا كان أو بعيدا، فتعارض عندهم أنه خالفهم وأنهم فيما يزعمون صبأ، وما يتعلق بإكرام الضيف الذي العرب على عادتهم القيام به وأنه واجب عليهم ومن مكارمهم، فغلبوا جانب إكرام الضيف. وفيه أن الهداية لها أسباب، فهذه الجفوة التي حصلت منهم لكبيرهم كانت سببا بعد الشدة التي حصلت عليه لفرج عليه من الله عز وجل بطعام وشراب وراحة نفس وإسلام قومه. فهذا الحديث يذكر من ضمن أدلة الفرج بعد الشدة، وأن الله إذا أراد هداية عبد هيأ له أسباب ذلك، فساق لهم كبيرهم يدعوهم، وحصل له من جفوتهم ما حنت نفوسهم عليه بعد ذلك أنهم يسقونه على مبدأ القبائل عيب، يطعونه ويسقونه ويطعمونه، وأنهم بعد ذلك أيضا نظروا آية وعلامة في ذلك ازدادوا بها قربا إلى الإسلام فأسلموا. وأنك لا تيأس من الدعوة في الدعوة إلى الله عز وجل من أبى وأعرض، لا تيأس، فصبرك عليه مع بذل الحجج، وصبرك عليه مع الرفق به، وصبرك عليه مع تحمل أذاه، هذا من أسباب هدايته إن أراد الله له هداية. وفيه أن الداعي إلى الله عز وجل يدعو إلى صغار المسائل وكبارها، جاء يدعوهم إلى الإسلام وهم مشركون عبدة غير الله عز وجل، وجدهم يأكلون ما حرم الله فما سكت عن هذا من أجل أن القوم عندهم أكبر من ذلك من عباد أوثان، بل دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن هذا الطعام المحرم، عن هذا الطعام المحرم، كقول الله عز وجل من باب قول الله عز وجل يدخل في السلم كافة. فلو رأيت مشركا كافرا بالله يأكل بشماله ادعوه للإسلام وادعوه للأكل باليمين، ما تقول أولا هذا ما يحتاج إلى هذا، ادعوه للإسلام وادعوه إلى لباس الشرعي، ادعوه للإسلام وادعوه إلى وهكذا إلى إطلاق لحيته، ادعوه للإسلام وادعوه. فالبدء بالأهم لا يتعارض مع البدء بالأخص. وفي حديث أبي واقد الليثي أنهم لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، في لفظ السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إذ هم حديث عهد بإسلام من مسلمة الفتح، بل أنكر عليهم ذلك والحديث ثابت، فإن سنان بن أبي سنان الدؤلي راوي هذا الحديث عن أبي واقد الليثي قد وثق، قال الدؤلي قال الديلي، ورأى خاتما في يد إنسان فألقاه، خاتم من ذهب، وبايع وأمسك عن رجل عليه تميمة لزجره حتى يترك هذا المحرم فيبايعه. ذكرنا ذلك في أنه لا يتعارض إنكار الأشد مع الأخف، لا يتعارض، فإذا بدأت بالأشد مثلا وبدأت بإنكار ما هو أعظم لا تترك وتهمل فيهم جانب الأخف وجانب الأيسر، قد تبدأ بالأهم أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله أول فأول، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم إلى آخر الحديث، التوحيد، فإذا أسلموا أمرهم بالصلاة، فإذا صلوا أمرهم بالزكاة، وهكذا. لكن لا يهمل جانب تنبيه الناس على أمور دينهم، على أمور دينهم من وإلى. وفيها أن النوم راحة، قد يجعل الله فيه راحة للنفس، وقد يهيئ الله فيه بعض المبشرات والرؤى أو بعض ما يأتي الله به من راحة، سواء بهذا الكيفية بهذه الحالة التي أرادها الله عز وجل، وهي لي كما قلت كما سبق كثير من الناس يقول يا أخي كنت عطشان كنت جوعان والله نمت رأيت كأني شربت، ونمت رأيت كأني أكلت، عادة يحصل راحة من ذلك. وهل شأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ بل أعظم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي أنه يطعمه، لكن ليس أنه يأكل من هكذا أكلا مباشرا وهو مستيقظ، فلو كان كذلك لما كان صائما مواصلا، ولكن هذا كهذا الطعام إشباع من الله وإسقاء من الله وكرامة من الله، حيث أنه يستغني بذلك عن الطعام والشراب، كما حصل لأبي أمامة أنه استيقظ من نومه لا يريد طعاما ولا شرابا. هذا واحد ممن أسلم قومه، وذات المزادتين من أسلم قومها سببها، وضمام الأزد من أسلم قومه، وهكذا جملة مما لو جمع هذا دعوة من أسلم قومه على يديه، يعني لجاء جملة، أعني من غير الأنبياء، من غير الأنبياء أسلم قومه على يديه، فهم جملة، أسلم قومه بدعوته. الحمد لله وضح الحديث، ما له كبير شرح هذا الحديث، مثلا تبحث خاصة مما كان عند أبي عاصم في الأحد المثاني ومعاجم الطبراني ما فيها لا. اللهم إلا أن تجد مثلا في الترغيب والترهيب الحديث فإنه قد شرح مؤخرا بشرح جيد، أو كتاب يعني إذا كان في الجامع في كذلك جامع السيوطي فإنه يعني مشروح في شروحات كشرح المناوي، وكذلك أيضا مثل شروح الطيبي مثل شروح المشكاه تجد فيها شروحا يسيرة ما هي واسعة. فمثل هذا تعود مثلا إلى أصوله وإلى بعض شواهده، قد تجد له بعض الشواهد فيها شروح تستفيدها. نعم، هذا الذي نحن نركز عليه في هذا الصحيح ليكون شرحا إن شاء الله مكتملا بمراعاة ثبوت أحاديثه وأسانيده، ونسأل الله التوفيق. لا هنا بارك الله فيكم.